أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الشرط الشرعي، ولا يزال أيضا الكلام في ما ذكره الشيخ النائمي من مسألة عدم اتصاف الشرط الشرعي بالوجوب المقدم بلحاظ أنه واجب بالوجوب النفسي. تعرضنا لإشكال الشيخ الأصفهاني المحقق الأصفهاني أورد على كلام الشيخ النائمي ما أورد، وذكرنا أن هناك إشكالين. تعرضنا في الدرس السابق إلى الإشكال الأول، وأوضحنا ما كيف يرد هذا الإشكال على كلام الشيخ النائم. نعم، بقي الكلام في الإشكال الثاني من إشكالات المحقق الأصفهاني على ما ذكره الشيخ النائم. توقفنا عند هذا الإشكال الثاني، وأما ثانيا فما وصلنا. هذا ثانيا هو الإرادة الثانية من إرادات المحقق الأصفهاني على كلام الشيخ النائم. قال: وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه. هذا كان الكلام السابق مع الشيخ النائم يقول لي أنه الشرط، هذا الشرط الشرعي، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض من في أصل الملاك، أو في أصل تحقيق الغرض من الواجب النفسي، أو أنه خارج إذ لا ثالث لهما. فإن كان دخيلا في أصل الغرض هذا صار أحد الأجزاء، بعد ماكو داعي أن يسمى مقدمة، عليكم السلام، ماكو داعي أن يسمى شرطا أو يسمى مقدمة داخلية بالمعنى العام، بل هو مقدمة داخلية بقول المطلق، أو أنه لا يسمى شرطا بل يسمى جزءا. هذا الإفاق. وإن قلت أيها الشيخ النائم بأنه ليس دخيلا في أصل الغرض، بل هو دخيل فيما يلحق فيما يوجد الغرض أو فيما يؤثر بإيجاد الغرض، فحينئذ سيكون واجبا غيريا حاله حال الشرط العقلي، لا فرق بين الشرط العقلي والشرط الشرعي. هذا ما تقدم. الشيخ الأصفهاني أيضا هنا لديه إشكال من جهة أخرى، إذا كنتم تذكرون إشكال الشيخ النائمي أو فكرة الشيخ النائمي، كانت فكرة الشيخ النائمي تتكل على أن الصلاة مثلا مقيدة مثلا بالوضوء، الصلاة مقيدة بالوضوء، والوضوء شرط وشرط شرعي. يقول الشيخ النائمي: إذا كانت الصلاة مقيدة بالوضوء فإن كان القيد خارج، إلا أن التقييد شنو؟ داخل. وإذا كان التقييد داخل فهو معتبر في الواجب، وهو جزء من أجزائه، ولا يمكن أن يؤمر بالتقييد لأنه أمر اعتباري أو أمر انتزاعي، والانتزاعي لا يؤمر به لأنه ليس له وجود خارجي. فلا بد أن يكون الأمر ينسحب إلى أي شيء، إلى منشأ انتزاعي وهو القيد اللي هو الوضوء، فيكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي فلا يتصل بالوجوب الغيري. هذه خلاصة فكرة الشيخ النائمي. والشيخ الأصفهاني أورد عليه الإشكال الأول، ولا نعيد الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو من يجي يقول له: حتى لو سلمنا، أنت قلت أن التقييد داخل، والتقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء، أحسنت، والقيد اللي هو الوضوء خارج، لكن الأمر بالتقييد هو أمر بمن؟ بالوضوء بالقيد، لأنه منشأ انتزاعي. يرجع لي كله مع هذا، مع نسلم صحة كلامك ماشي، لو سلمنا أن الأمر بالتقييد عبارته، لو سلمنا دخول التقييد في الواجب، هذا كانت فكرة الشيخ النائم، أن التقييد داخل في الواجب كأحد أجزائه، غاية ما في الأمر هو جزء شو يسمى تحليلي مقدمة داخلية بالمعنى العام. الشيخ الأصفهاني يقول: لو سلمنا ذلك، لو سلمنا دخول التقييد وين؟ كجزء من أجزاء الواجب، لأنه لو سلمنا ذلك فلا نسلم أن الوضوء وأن القيد واجب للوجوب النفسي. واضح شلون الكلام؟ يقول له: لو سلمنا دخول التقييد في الواجب، يعني دخول المياجه كجزء من أجزاء الجزء، لو سلمنا أن التقييد جزء من أجزاء الواجب فلا نسلم، عليكم السلام، أن القيد واجب للوجوب النفسي. نعم نسلم أن التقييد واجب وجوب النفس، لكن القيد واجب وجوب النفس لا نسلمه. واضح؟ لاحظتم لو سلمنا، يقول لو سلمنا ذلك. وفي إشعار قبل أن ندخل في الملازمة التي يدعيها أو نفي الملازمة التي يدعيها المحقق الأصفهاني، فلنقف عند قوله لو سلمنا. هو يريد أن يقول أننا أصلا قد لا نسلم بذلك. واضح؟ الشيخ الأصفهاني يقول لأ نحن أمام أمرين، إما أن نسلم أن التقييد حقا هو واجب نفسي لأنه جزء، ولو سلمنا ذلك لا نسلم أن المقدمة واجبة بالوجوب الغيب. ليش؟ سيأتي لماذا لا يسلم ذلك؟ لا يسلم بالملازمة، لكنه سلم بأي شيء. هو سلم أحسنت بين التقييد شنو محكوم بالوجوب النفسي. في إشعار من كلام الشيخ الأصفهاني أنه قد لا نسلم أصلا أن التقييد واجب بالوجوب النفسي. السبب بسيط، أن التقييد جزء خارجي أو جزء تحليلي؟ جزء تحليلي. الشيخ نايش قال؟ قال أنه الواجب إذا وجب فالوجوب ينبسط ويسري إلى أي شيء؟ إلى أجزائه. ومن ضمن الأجزاء هو الشيخ النعيم يقول من ضمن أجزائه هو التقييد اللي هو جزء تحليلي. لعل الشيخ الأصفهاني يقول أصلا قد لا نسلم بهذه، نحن نؤمن أن الواجب إذا وجب يسري وجوبه لمن يسري إلى الأجزاء، لكن الأجزاء الخارجية هذا أمر مسلم، إسراء الوجوب للأجزاء الداخلية الخارجية العفو هو أمر مسلم. ولكن أن تدعي بأنه الوجوب سيسري حتى الأجزاء التحليلية هذا لا دليل عليه، ما قعد الدليل يقول لازم حتى الأجزاء التحليلية تكون واجبة. فقد يقال هذا يعتبر إشكال جديد يعني غير الإشكال الثاني، هذا قبل الثاني المفروض يصير هو يصير الثاني وهذا الثالث. الإشكال الجديد للشيخ الأصفهاني يقول لقد لا نسلم أصلا أن التقييد واجب بالوجوب النفس، لأنه أنت استدليت علينا أيها الشيخ النعيمي بيهم بأن الواجب إذا وجب ينبسط وجوبه ويسري إلى أجزائه. صحيح نسلم الأجزاء الخارجية، نسلم إذا شيء مركب وله أجزاء خارجية ينبسط الوجوب على أجزاء الخارجية، ولكن أجزاء تحليلية ما عندنا دليل عليه، لا هو بديهي ولا هو نظر وجب عليه دليل. نعم قد يكون في الشيء البديهي أو قريب البديهي كون الأجزاء الخارجية ينبسط إليه الوجوب إذا توجه المركب، لكن مسألة الأجزاء التحليلية قابل للنقاش، على الأقل يحتاج إلى دليل وأنت ما جبت لنا دليل. واضح شلون؟ هذا الشيخ الأصفهاني هنا ذكرها، ذكرش مناقشة هذه المناقشة ذكرها صريحا أم لا؟ أحسنتم، لا نحن تشتبهون، هذا مو هو هذا الإشكال الثاني الصريح للشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني يقول لو سلمنا، يعني شيء قاعد يقول كأنه في إشعار منه أنه قد لا يسلم. واضح؟ إذا هسه وأنت قد يكون صورت عندكم في الإرباك المطلب، لكن إن شاء الله حاولت أن أوضح الصورة وهي شنو. الشيخ النائي أصبح نشيب الله يقول له أيها الشيخ النائي، أنت تدعي أن التقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء غير شيء، والجزء والمركب إذا وجب ينبسط وجوب على أجزائه. يقول لو سلمنا بهذا الكلام ولا نسلم، هاي ولا نسلم في الساعة أشرح ولا نسلم جد يقول، لكن لو سلمنا سماشي. هذا الإشكال اللي قبل شيء ذكرتكم إياه، أنه من قال أن الواجب إذا وجب فلا بد أن تجب أجزاء حتى التحليلية، هذا يحتاج إلى كلام وقد يناقش فيه وقد فيه أخذ ورد ولا دليل عليه وليس بديهي. المهم أنه ليس بديهي نظري، إذا كان نظري يحتاج إلى دليل. فإذا إحنا وين نسحنا؟ قد لا نسلم بأي شيء بأن التقييد واجب حتى بالوجوب النفسي. الشيخ الأصفهاني يقول لهم راح نتنزل وياك، هو هذا اللي بدا كلام اليوم. ولو تنزلنا هسه ماشي على قولتنا وقعنا فيها، ولو تنزلنا وقلنا أن حقا صحيح التقييد واجب الوجوب النفسي، يلا فلنترك هذا الإشكال اللي ذكرناه قبل قليل ولنعترف أن التقييد واجب الوجوب النفسي. إذا كان التقييد واجبا بالوجوب النفسي لأنه جزء، إذا كان التقييد واجب بالوجوب النفسي لأنه جزء، هل سيعني وجوب الوضوء اللي هو القيد أم لا؟ يقول الشيخ الأصفهاني لا ملازم، التقييد واجب صحيح، لكن الوضوء واجب بالوجوب النفسي، هذا أيضا لا دليل عليه، لأن القيد اللي هو الوضوء، يعني مولانا شلون؟ القيد اللي هو الوضوء سيصبح مقدمة لجزء الواجب، لأنك لا تستطيع إيجاد التقييد إلا بإيجاد القيد. أحسنت الوضوء صحيح. لا تستطيع إيجاد التقييد إلا بإيجاد القيد. فالقيد أصبح مقدمة للتقييد، والتقييد على تسليم الشاشين صار جزء. فبذا في تشصر فالوضوء أو القيد مقدمة لمن؟ للجزء، لجزء الواجب. وجزء الواجب واجب بلا وجوب، بالوجوب النفسي. فيكون الوضوء مقدمة للوجوب النفسي، وهذا هو اللي احنا وهذا بدأنا به وانتهينا إليه. ما واضح مصحيح يا عيسى؟ إشكال الثاني الشيخ الأصفهاني يقول لي لو سلمنا ولا نسلم، لو سلمنا أن التقييد واجب نفسي لأنه جزء، فلا نسلم أمرا آخر، فلا نسلم أن القيد واجب أيضا بالوجوب النفسي، بل هو مقدمة لأي شيء. يعني هو يا هو القيد والوضوء، بل هو مقدمة للتقييد، لأنك لا تستطيع إيجاد التقييد خارج وانتثال خارج إلا بإتيان ماذا؟ إلا بإتيان القيد. فيكون القيد والوضوء مقدمة وواجب بالوجوب الغيري لمن؟ مقدمة لمن؟ مقدمة للجزء. وإذا كان مقدمة للجزء فهو واجب بها وجوب، نعم، بالغير لا بالنفسي. إذا كان مقدمة فهو واجب بالوجوب الغيري شأنه شأن أي مقدمة. ويقول الشيخ الأصفهاني للشيخ النائي دونك أي مثال آخر يكون هناك للجزء الواجب يكون شنو؟ يكون له مقدمة خارجية. أفتتصف هذه المقدمة الخارجية بالوجوب النفسي؟ وهذا افترضوا أن إنسانا يريد أن يركع ولا يستطيع هذا الإنسان أن يركع إلا بالاتكاء على عصا، افترضوا الركوع واجب بالوجوب النفسي لأنه شنو؟ لأنه جزء. وركوع هذا الإنسان يتوقف على، افترضوا مع غض النظر عن النقاش في الفرع الفقهي، هذا الإنسان يحتاج إلى عصا حتى يركع، وإلا بدون عصا افترض لا يركع، واضح شلون؟ فهذا سيجهز العصا ويجعلها قريبة منه أو يصلي قرب الحائط وما شابه. الافتراض العصا صارت مقدمة، صارت واجبة التحصيل بس بها وجوب. واحد يقول بوجوب النفسي، النائين يقول بوجوب النفسي، وجوب العصا إحضار العصا يجب يكون. يقول للشيخ النائين الأصفهاني يقول للنائين يقول نفس الشيء، أنت هنا إحضار العصا وجلب العصا قريبا من المصلي هي مقدمة ليس للصلاة كلها بل لأجل فقط تهو للركوع، والركوع جزء، فمقدمة والركوع واجب الوجوب النفسي من نتيجة. فأصبح شنو؟ أصبح إحضار العصا هل واجبا نفسيا؟ توقف عليه الركوع، فنفس الشيء ما توقف عليه الجزء أصبح واجبا بالوجوب الغيري، فنفس الشيء بالنسبة للوضوء، الوضوء يتوقف عليه التقييد، فلا يكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي حتى وإن قلنا أن التقييد شنو؟ حتى وإن قلنا أن التقييد واجب بالوجوب النفسي، التقييد واجب بالوجوب النفسي لو سلمنا هذا، لكن لا نسلم أن الوضوء أيضا واجب بالوجوب النفسي بل هو واجب بالوجوب الغيري. قالوا أما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه لو سلمنا، لكن يمكن أن لا نسلم؟ الجواب نعم، يمكن أن لا نسلم. كيف لا نسلم ذلك؟ بأن نقول أن التقييد جزء تحليلي، ولا دليل على أن الأجزاء التحليلية ينبسط إليها الوجوب الموجه للمركب. نعم، قد يقال أنه من الواضح أن الوجوب للمركب ينبسط على أجزائه الخارجية، أما أجزاء التحليلية أخو ماكو دليل عليها، ويبقى كلام يحتاج إلى أخذ ورد. لكن الشيخ الأصفهاني يقول له ماشي لو سلمنا. لهذا هو الشيخ الأصفهاني ما قال إذا كان دخول التقييد أو شيء، ما عبرت له، إنما عبر لو سلمنا حتى يشعر في المقام قد يقال هنا يسلم. المهم، فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه، فإن هذا يعني تسليم بدخول التقييد في الواجب لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ انتزاع التقييد، لا يجب أن يكون شنو؟ مقدمة داخلية، بل هو مقدمة خارجية على حال إيجاد العصا للركوع. فإن وجود الطهارة مثلا يجب حصول التقييد الصلاة بها، فتكون يعني الطهارة مقدمة خارجية للتقييد الذي هو جزء، ياهو الذي التقييد الذي هو جزء حسب الفرض. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الخارجية، الأجزاء الخارجية كم ركوع؟ خارج جزء خارجي، واضح؟ وله مقدمة خارجية اللي هي في مثال إحضار العصا. يقول أنا بنفس هذا، يقول وهذا يشبه المقدمات الخارجية كإحضار العصا لنفسي، يعني مقدمة لنفسي أجزاء المأمور به الخارجية اللي هي الركوع. فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء، الإحضار العصا ليس هو نفس الركوع. فكذلك مقدمة التقييد ليست تقييدا وليست جزءا، ها؟ فبالنفي جمالة تكون خارجية. نعم شيخ أزور راح السؤال جيد. والحاصل، هاي والحاصل في الحقيقة لا يتوهم أنها تلخيص للإشكال الثاني، راح نقرأها ونشوف. أنا أرى أنها ليست تلخيصا للإشكال الثاني، بل لعلها تلخيص للإشكال الأول أو لمجموع الإشكال الأول والثاني. إيه؟ خلنا نقرأ شنو الحاصل، بس أنا لنبهزكم أنها ليست بالضرورة أن تكون هاي والحاصل اللي هو الخلاصة ليست تلخيصا للإشكال الثاني، هي مهمة الإشكال الثاني. أنا أشوفها أظهر ما تكون تلخيصا للإشكال الأول أو لمجموع الإشكالين إذا استلخصنا خلاصة واحدة منهما، إيه إلا مهمة الإشكال الثاني ظاهرا يعني. خلنا نشوفها. قال والحاصل أنه لما فرضتم أيها الشيخ النائني، لما فرضتم في الشرط أن التقييد داخل وهو يعني هو له جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج. زين، هو الشرط قيد داخل أو قيد خارج؟ الشرط قيد خارج والتقييد إيش يكون داخل، بخلاف الجزء. الجزء يكون القيد شنو؟ يكون القيد داخلا والتقييد أيضا داخلا. الشيخ الأصفهاني يقول له والله عجيب كلامك أيها الشيخ النائم، فمن جهة تقول هو شرط ومن جهة تقول هو داخل قيد داخل، هل ما يهم؟ واضح؟ هذا كلام فيه تهافت، فيه يعني تداخل في الاصطلاحات، مثل الدائرة المربعة ماشي. ولو شرط فيكون القيد شنو؟ خارج. لو جزء فيكون القيد داخل. انت من شلون كلامك؟ يقول له والحاصل، لهذا انا قلت لكم هذا تلخيص الاشكال الاول، هذا اشكال اول. كان يقول الاشكال الاول كان يقول هكذا، والحاصل انه لما فرضتم في الشرط، انتم فرضتم فرضت انه شرط، فاذا فرضتم انه شرط فاكيد التقييد يكون داخل، وهو يعني التقييد جزء تحليلي. واذا كان جزء تحليلي انت دعيتم معه، فرضتم معه ان القيد يكون الحدث بعد ما ينوي الفرض، وفقد فرضتم معه ان القيد خارج، القيد خارج، وانت تقول ياهو الداخل ياهو الداخل، التقييد داخل والقيد خارج، وهذا موافق للاصطلاح شنو؟ اصطلاح الشرط. لحد هسه ما في اشكال، اشكال انا استعجل، اشكال في السطر الاتي. فالشيخ النائي الاصفهاني يقول من جهه انت تقول ان القيد شنو؟ ان هذا بنحو الشرط، احنا ايش نفهم من الشرط؟ ايش يقول القيد؟ خارج والتقييد داخل. فانت ايش قلت؟ انت جزاك الله خير على الشايل اولى نص الكلام كان جيدا، هل هو شرط شرعي؟ فالقيد خارج والتقييد داخل والتقييد جزء. جيد، يقول له انه لما فرضتم في الشرط ان التقييد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه ان القيد خارج. وين فرضتم معه؟ فرضتم معه بنفس استرادكم ماذا؟ احفظ بنفس استرادكم شرطي، جزاكم الله خير. قال فقد فرضتم معه ان القيد خارج، فكيف تفرضون هذا القيد مرة اخرى انه داخل؟ ماشي، اذا فرضتم انتم مرة ثانية ايش قال؟ قالوا هذا القيد الوضوء صحيح خارج لأنه شرط، لكنه واجب يا وجوب بالوجوب النفسي. قلنا واجب بالوجوب النفسي صار شنو؟ صار محقق علما لأكثر غلط من الواجب النفسي، فصار حالة حال باقي الأجزاء. فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق، هذا المأمور به بالمقيد؟ فإذا مثلا الصلاة المقيدة بالطهارة، فأنت تارة تجعله شرطا فنفهم من الوضوء أنه خارج أو داخل، خارج. ومرة أخرى تقول الوضوء واجب بالوجوب النفسي لأن الوجوب المتوجه للصلاة متوجه إلى أجزائها، وأجزاؤها هو التقييد، والتقييد يتوقف على منشأ انتزاعة، فيكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي. تقول على حد شك صار شنو؟ صار من جملة الأجزاء. فأنت فرضته بعد أن فرضته خارجا أصبحت الآن تفرضه ماذا؟ تفرضه داخلا. هذا تهافت، هذا كلام، هذا الإشكال يكون توضيحه أكثر وين؟ أو هذا الحافل على قولته يكون توضيحه أكثر وين؟ بالإشكال الأول. الإشكال الأول هو هذا، مو في الطريقة من التلخيص. الإشكال الأول كان يقول لي أنت هذا الغلط دخال في الشرط، إما دخال في أصل الغلط أو دخال في ما يوجد الغلط، وهناك يتوسع في الإشكال. أحسنتم. فإذا داخل أو خارج؟
داخل.
فشو يسمي شرط؟ ما نشكال نعم. ليش سميته شرط بعد؟ الشرط مأخوذ فيه الخارج. بالإضافة لهذا يقول لك أنت من سميته شرط فهنا شيء، من سميته داخل فهنا شيء. ماشي هذا تعاطف في الكلام. ليش سمي مقدمة داخلية معنى عام؟ شنو معنى عام؟ خو سمي مقدمة داخلية على وجه.
نعم.
هو يعترف أنه يقول الوجوب إذا وجب المركب وجبت أجزاؤه، ومن ضمن أجزائه أجزاؤه التحليلية، فإذا وجب الجزء التحليلي للتقييد أصبح يا هو الواجب، أصبح التقييد لا يؤمر به لأنه أمر اعتبار انتزاعي. فالأمر بأي شيء؟ بالقيد اللي هو الوضوء. وقلت لك إشكال الأصمهاني الطويل منك الإشكال الأول، يقول لهذا الوضوء إذا إنما أمر به هو يحقق الغرض الأصلي من الصلاة، أم يوجد ما أم يحقق ما يوجد الصلاة مثلا، أو يؤثر في دخال في فعلية الصلاة. فإن قلت أنه يحقق ملاك الصلاة فصار ماكو فرق بين الوضوء وبين الركوع، فيكون شنو سيدي؟ مو ما سوى هذا ما يذكره الشارع، ما يذكره الشيخ الأصمهاني بشكل يعني كلام، هو بحث خارج سيدنا هذا من هذا من بحوث الخارج يذكره لنا الشيخ مظفر. وذكرت لكم أن الشيخ مظفر مستوى الكتاب هو مستوى ليس مستوى واحدا، شفتوا أنتم مضى يصعد إلى مباحث الخارج ويتعرض لآراء النائين والأصمهاني، ومضى ينزل إلى أسوأ المستويات حتى أنه مطلب واضح جدا من شرحه ويقدم له مقدمات طويلة علينا. لكن احنا اذا فهمتم هذا الكلام الدائر فهذا جيد، اما انه قابل للمناقشة او لا ظاهر اكو قابلية المناقشة موجودة في كلامهم. قال سابعا الشرط المتأخر، لا شك في ان من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط. الشرط الشرعي الان المصنف راح يتناول بعض تقسيمات الشرط الشرعي. الشرط الشرعي يقسم إلى شرط متقدم على المشروط ومقارن ثاني، القسم الثاني هو مقارن للمشروط، والقسم الثالث متأخر على المشروط. الشرط المتقدم هو الذي يكون وجوده وانقضاؤه قبل زمان شنو؟ قبل زمان المشروط. هو الواجب الشرط الذي يكون وجوده وانقضاؤه قبل زمان المشروط، مثل الوضوء. فالوضوء شرط متقدم على الصلاة، وأنت تتوضأ وتكمل وضوءك ولم تصلي بعده ماشي، فيقال إنه وجوده وانقضاؤه قبل شنو؟ قبل فعل المشروط. هذه واضح شلون؟ فإن فسرنا اشتراط الصلاة بالوضوء بهذا التفسير بأن يكون المراد، يا مولانا إذا كان المراد من اشتراط الصلاة بالطهارة بالوضوء، إذا كان المراد هو فعل الوضوء، ففعل الوضوء متقدم أو مقارن أو متأخر عن الصلاة؟ متقدم. لكن إذا فسرنا تفسير آخر، شو جاوبوني أنت؟ إذا فسرنا تقييد الصلاة بالطهارة بأثر الوضوء، أثر الوضوء شنو؟ الطهارة. هذا شرط متقدم أو مقارن؟ أو مقارن، بدليل الإنسان لو أحدث أثناء الصلاة فبطلت صلاته، إذن فلا بد أن يكون الإنسان حال كونه مصليا هو شنو؟ طاهرا من الحدث. فخاف واحد بيكم يشكل هذا الإشكال، إحنا قاعد نقول شنو؟ نضرب مثال على الشرط المتقدم الذي يعني الذي يصبح المثال كما في الوضوء على القول بأن المراد هو شنو هو الفعل، فإذا يكون هو المثال. أما إذا واحد يفهم من اشتراط الصلاة بالطهارة أثر الوضوء، لا نقول له حيدا هذا ليس شرطا متقدما، هذا شرط مقارن، لأنه إنسان أثناء صلاة يشترط أن يكون ماذا، أن يكون طاهرا من الحدث اللي هو أثر الوضوء. أما لو قلنا لا المراد هو فعل الوضوء، قول فعل أكيد يكون شنو من قبيل الشرط متقدم. إذن الشرط إما أن يكون شرطا متقدما وهو الذي يكون زمان وجوده وانقضاؤه، هاي من عبرت أنا وانقضاؤه دفعت احتمال أن يكون المراد بالطهارة شنو الأثر، لأن انقضاؤه وجوده الشرط المتقدم هو الشرط الذي يكون زمان وجوده وانقضاؤه شنو قبل فعل واجب. خو الوضوء تفعل خارجي انقضى شوية قبل فعل الصلاة، هذا دفعت احتمال شنو دفعت أن تشكل عليه بإشكال المدلي والطهارة إذا كانت من قبيل الأثر، من قبيل الأثر لا من قبيل الفعل. هل وضحت لكم المطلب أم لا؟ هذا هو الشرط المتقدم. بالمقابل راح تعرفون الشرط المتأخر والمقارن. الشرط المقارن هذا أيضا واضح، وهو الشرط الذي يكون وجوده وانقضاؤه شنو مقارن، من اسمه مقارن، ومع وجود شنو المشروط كما في استقبال القبلة في الصلاة. فهذا ليس شرطا متقدما، انت عندما تصلي كن مستقبل القبلة، وحال صلاتك لابد ان تكون مستقبل القبلة الى ان تنتهي من صلاتك، هذا يشترط شنو يشترط ان تكون مستقبلا القبلة، فيقال شرط مقارن. الاحتمال الثالث ان يكون الشرط شنو ان يكون شرطا متاخرا عن المشروط، بان يوجد المشروط اولا وينتهي المشروط ثم يوجد ماذا ثم يوجد شرطه، بان يتوقف هذا المشروط على أمر سيأتي بعد انتهاء المشروط. هذا مثاله في الشرعيات غسل المستحاضة الكثيرة، على القول بأن صوم المستحاضة الكثيرة يتوقف على غسلها الليلي، فهذه المرأة المستحاضة الكثيرة تصوم من أول الفجر إلى آخر الغروب، ويقال لها بعد إفطارها أن صومك صحيح أم ينتظر شيئا. على بعض الآراء يقولون أن صومها ينتظر أن تغتسل الغسل الليلي اللي هو بعد شنو بعد الإفطار، يعني بعد دخول الغروب مثلا، واضح شلون؟ لكنها بعد الغروب انتهى صومها أو لا صوم انتهى، ولكن تنتظر ماذا هذا الغسل. فإن اغتسلت على رأي بعض الفقهاء يقول إن اغتسلت صح صومها، كان يقول الصوم ووقع وذهب، يقول إيه هذا من قبيل الشرط المتأخر، فهو شرط تأخر عن المشروط، المشروط اللي هو الصوم انتهى وذهب، ومع هذا ينتظر هذا الصوم الذي ذهب ينتظر في صحته شنو ينتظر للقول بصحته ومساجه فعلها المتأخر اللي هو الاغتسال. مثال آخر، مثال العقد الفضولي، بيع الفضولي. في البيع الفضولي أن يبيع الإنسان ما لا يملك، يقولون هذا على رأي، يقولون أن هذا البيع صحيح وواقع وحصلت آثاره من حين شنو من حين العقد. فلو عقد البائع الفضولي والمشتري لو عقد العقد شكت في يوم الخميس وفي يوم السبت وفي يوم السبت حصلت الإجازة من المالك الأصلي للحاجة للسلعة، هناك خلاف بين الفقهاء أن إجازة المالك في يوم السبت هل هي كاشفة أم ناقلة. على القول بأن الإجازة ناقلة يدعي المدعي أنه في يوم الخميس وفي يوم الجمعة أكو بيع أو ماكو بيع، على القول بأن الإجازة ناقلة يقول لا يوجد بيع، إنما النقل والانتقال متى حدث في يوم السبت في المثال. يترتب عليه ثمرة بسيطة، وهي أنه لو هناك منافع أو هناك زيادات منفصلة أو منفصلة مثلا بين الخميس والسبت ستكون لمن هذه الزيادات، للبائع أم للمشتري؟ للبائع الأصلي اللي هو المالك. على القول بين الإجازة شنو ناقل، أما على القول بين الإجازة كاشفة سيصح البيع متى في يوم في يوم الخميس، وتكون المنافع كلها من للمشتري. أنا ما أطلق فقط من جزوارة لديكم، لكن محل الخلافة محل دخالة هذا المثال أو هذا البحث في مطلبنا هو هكذا أنه على القول بأن الإجازة كاشفة ستكون من قبيل الشرط متأخر لأن البيعة وقع وصح من يوم الخميس لكنه ينتظر ها شنو شرطا متأخرا وهو شنو وهو الإجازة التي على القول هنا بأنها كاشفة لا ناقلة فهذا أيضا مثال هي ما تشرب متأخر أحسب مقارنة لهذا قلنا من لابد أن تكون كاشفة أما ناقلة ليس شرطا متأخرا يعني كنت أتوقع أنه بس هاي الأمثلة في الشرط متأخر لكن بالفقه لما مريت بالرسالة العملية لقيت بعض الشروط متأخرة من ضمن هذا المثال يقولون أنه إذا توضأ للمسجد في الماء إذا كان الماء وقف على المسجد فإذا توضأ شو يقول يقول وضوءه توقف صحته على شو على أن يصلي في المسجد وهذا فيكون هذا أيضا من قبيل الشرط المتأخر قال الشرط المتأخر لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها هذا شرط من قبيل شنو يريد يضرب مثال من المصنف للمتقدم لهذا قال بناء على أن الشرط نفس الأفعال إذا قلنا أن الشرط نفس الأفعال تصير الشروط شنو متقدمة لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة وإلا أثرها الباقي اللي هو الطهارة شرط شنو من يقبل مقارن ولو أنه عرف الشرط المتقدم بما عرفناه لكان أفضل وهو أن يقال أن الشرط المتقدم هو الشرط الذي يكون زمان وجوده وانقضائه شنو زمان وجوده وانقضائه قبل وجود المشروط قال ومنها يعني من الشروط ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال وطهارة اللباس ها ليش قال اللباس إشارة للطهارة الخبثية اللي هي حتى حلو طهارة الخبثية هم الصيف يحتمل فيها الفعل ويحتمل فيها الأثر ما أدري بس هو هنا يريد بها الأثر زين وإنما وقع الشك في الشرط المتأخر في أنه هل يمكن أن يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا على المشروط أو لا يمكن ومن قال بعدم إمكانه قاس المسألة على مسألة عقلية ويا مولانا نحن عرفنا الشرط المتأخر عرفتوه الشرط المتأخر لكن المشكلة أنه أصلا كيف نتصور ذلك الشرط المتأخر وجه الإشكال أنه أنت تدعون أن المشروط قد تحقق ووقع ولكنه ينتظر شنو ينتظر شرطه الذي سيأتي بعده هذا في العقليات مستحيل لأنه يستلزم شنو يستلزم وجود العلل وجود المعلول قبل تحقق شنو التي لا تبالغ من الشرط أجزاء العلة التامة فنحن في العقليات لا نتعقل وجود المعلول إلا بوجود علته التامة واضح فيوجد الشرط ويرتفع المانع ويوجد المقتضي حتى يوجد شنو حتى يوجد المعلول وفرض الكلام أن الصوم مثلا الصوم معلول لشنو لعلة خاصة حس العلة الخاصة المقتضي فرضا الميلاد والمانع كذا لكن من ضمنها الشرط الشرط أن تغتسل فلو كان الغسل شرطا كالشرط العقلي الذي نعرفه فيستحيل أن يكون الصوم قد وقع لأنه من قبيل ماذا من قبيل تقدم ووجود المعلول قبل وجود علته هذا لا يمكن تعقله المعلول يستحيل أن يوجد قبل وجود علته إلا إذا ما فرض إلا إذا كان ما فرض ما علة ليس بعلة سيكون هذا من قبيل اشتباه ولكن فرض الكلام أنه علة واضح فأنا لكي أقوم لابد وأن تتحرك عضلاتي عضلات رجلي للقيام موجي أما لو قمت وبعد قيامي تحركت عضلات رجلي للقيام هذا لا يتعقل لأنه فرض الكلام أن عندما قمت تحركت عضلاتي بعد شنو فرض كيف يقال أنه لا تتحرك سوف يتحرك فيما بعد إذا لم أقوم أنا إما لم أقوم أنا أو أن ما فرض ما شرطا ليس بشرط يستحيل وجود المعلول بدون علته وبدون توفر العلة التامة اللي من ضمنها الشرط فالشرط المتأخر على هذا الكلام أمر غير متعقل لهذا قال ومن قال بعدم إمكانه قاس الشرط العقلي على الشرط العقلي عفوا قاس الشرط الشرعي على الشرط العقلي فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذي المقدمة لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتمل على كل ما له دخل في وجوده لاستحالة وجود المعلول بدون علته التامة وإذا وجد الشيء فلا يزال محتاجا إلى علته الموجدة أم استغنى عنها الموجدة هم المبقية المفروض استغنى عنها يعني باعتبار أنها لا ينتظر شيء لأنه وجد مو صحيح يقول هكذا وإذا وجد الشيء فقد انتهى فأي حاجة له تبقى إلى ما سيوجد بعده تورد النفي أنت لو تحتاج في وجوده إلى ألف، لو ما احتاج في لا تحتاج إلى في وجودك إلى ألف، فإن كنت محتاجا في وجودك إلى ألف إلى ألف فرض الكلام توجد بدون ألف أو لا توجد؟ لا توجد، فكيف تقول أنني وجدت لكن أنتظر ألف فيما بعد؟ هذا خلاف. ومنشأ هذا الشك والبحث هذا من جهة، لو كنا نحن والتحليل العقلي لمنعنا شنو؟ لمنعنا الشرط المتأخر، ولكن الفكرة فكرة شرط شرعي موجود في الشرعيات الشروط المتأخرة. قال ومنشأ هذا الشك والبحث ورود بعض الشروط الشرعية التي ظاهرها تأخرها في الوجود عن المشروط، وذلك مثل الغسل الليلي للمستحاضة الكبرى التي الذي هو شرط عند بعضهم لصوم النهار السابق على الليل. واضح الكلام أو لا؟ واضح. ومن هذا الباب إجازة بيع الفضول بناء على أنها يعني الإجازة كاشفة عن صحة البيع لا أنها ناقلة. البحث واضح إن شاء الله لديكم؟ نعم. الشيخ صاحب الكفاية هذا أنت جاوبوا، حاولوا جاوبوا عن إشكال صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول إذا مستحيل تقدم العلم معلول على علته، فهم يستحيل شنو؟ يستحيل تقدم العلة على معلولها باعتبار ثبت في محله أن العلة لابد أن تقارن معلولها، مو وأن تقدم العلة على معلوله ليس تقدما بالزمن. فإذا كان تقدم العلة على معلوله تقدم العلة على المعلول مستحيل، إذا كان مستحيلا فكيف تفترضون الشرط المتقدم؟ هو الشرط المتقدم هم بخلاف القاعدة العقلية، كما أن الشرط المتأخر بخلاف القاعدة العقلية، لابد أن تكون الشروط كلها مقارنة. لأن إذا كانت فكرة علية ومعلولية إذا كانت هذه الفكرة، فذكر الحكماء أن العلة والمعلول متقارنان، شنو العلة التامة والمعلولة متقارنان وجوداً، يستحيل أن يقال العلة التامة وجدت 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 ومع هذا شنو معلولها لم يوجد بعده، فرض الكلام ليست علة تامة لأن العلة التامة لا تنتظر شيئاً. وإذا قيل أن العلة التامة متقدمة فيقال تقدمه بنحو آخر، ليس تقدم الزمان، واضح بالرتبة وما شاكل، وهي من الواضحات لديكم. فإذا كان كذلك يقول صاحب الكفاية يقول أن الإشكال الذي ذكرتموه في الشرط المتأخر دار بعينه وين في الشرط المتقدم حذو القبة بالقبة، تدفعون الإشكال شلون؟ هذا إشكال مدفوع مو صحيح، من يقدر يدفع الإشكال؟ دفعوا الإشكال أنه لا يا صاحب الكفاية، نحن لم نقول نحن عبرنا عنه بأنه شرط أم عبرنا عنه بأنه علة تامة؟ ما المانع أن يتقدم الشرط؟ العلة الناقصة يجوز تقدمها زمان على معلولها؟ واضح شلون؟ أي ماكو، إحنا قاعد نتكلم صاحب الكفاية أنت اشتبهت. إحنا بالنسبة العلة الناقصة، العلة الناقصة اللي هي الشرط في مثالنا، ماكو إشكال في تقدمها زمانا على شنو؟ على معلول. نعم الإشكال في تقدم العلة التامة، هذا اللي ذكرته أنت يجلس في العلة التامة صحيح. العلة التامة يستحيل تقدمها زمانا أو تأخرها زمانا. أما العلة الناقصة، شوف المفارقة بالعلة الناقصة، العلة الناقصة تجاوبوني يستحيل تقدمها زمانا على معلولها أم لا يستحيل؟ أحسنت، يمكن. واضح؟ افترض أنا علة ناقصة للبناء فيمكن أن أوجد قبل البناء، واضح؟ البناء موجود علة ناقصة للبناء وهو موجود زمانا قبل وجود شنو؟ حتى حالة كونه بناء. الطابق علة ناقصة للبناء وهو موجود قبل وجود البناء، وهكذا العلة الناقصة يمكن أن توجد قبل وجود معلوله. لكن إذا أشكل عليه صاحب الكفاية يقول ليش بعد منعته بالشرط المتأخر؟ شو نقول له؟ نقول له أنت ما كملت القاعدة مالتك، القاعدة مالتك تقول هكذا، الشرط العلة الناقصة لا يستحيل تقدمه على معلولها ولكن يستحيل تأخرها عن، واضح شلون؟ لهذا احنا فرقنا بين الشرط المتأخر منعناه، أما الشرط المتقدم لا نمنعه، لأن الشرط المتقدم ماكو مشكلة أن يتقدم جزء العلة على المعلول زمان، ماكو مشكلة، لأن الفكرة استحالة بعض استحالة تقدم العلة التامة، أما العلة الناقصة لا مانع من تقدمها على معلولها، ولكن التأخر هل يمكن أن تتأخر العلة الناقصة عن معلولها؟ لهذا لا نقبل ذلك في الشرط المتأخر. قال ولأجل ما ذكرناه أو ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخر في العقليات اختلف العلماء في الشرط الشرعي اختلافا كثيرا جدا، فبعضهم ذهب إلى أمكان الشرط المتأخر في الشرعيات وسيأتي أن هناك من جوز ذلك، وبعضهم ذهب إلى استحالته الشرط الشرعي المتأخر قياسا على الشرط العقلي، كما أن الشرط العقلي مستحيل فالشرعي أيضا مستحيل كما ذكرنا آنفا يعني دليلهم. والذاهبون إلى الاستحالة لابد شنو أن يتعاملون وياما، يتعاملون من نصوص الشرعية تعامل يقول مستحيل، أنت تقول أنه يستحيل تقدم يستحيل تأخر الشرط عن مشروطه، إذا كان هذا مستحيل فما تفعل بالروايات والنصوص التي ذكرت أن المستحاضة الكثيرة توقف غسل صومه على الغسل والبيع الفضولي توقف على الإجازة وما شاكل. يقول هاي احتاج هاي تخالف العقل، وما خالف العقل من الشرعيات من ظواهر الشرعيات لابد أن نفعل بها ماذا؟ لابد من تأويله، وهي مسألة واضحة. وإلا إذا كنا لا نؤول فما تفعل بقوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا وأمثال هذه الآية. أفتؤمن بها بظاهرها وتأخذ بها بظاهرها؟ لا شك أنه ما لا إشكال أنه ما هو ذنب الأعمى إذا كان في الدنيا أن يكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ ليس، لابد من تأويلها بما يعني ينسجم مع الدليل العقلي من الله لا يظلم أحدا. فنفس الكلام هذه تكون من هذا القبيل، هذه الروايات تخالف القاعدة العقلية فلا بد من تأويلها. فلهذا يقول والذاهبون إلى الاستحالة أول ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها، وأحسن ما قيل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.